أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس الأول في علوم القرآن. قبل الدخول فيه لا بد من طرح تساؤل. هذا التساؤل هو تساؤل قرآني أيضا، لماذا ندرس القرآن؟ لماذا ندرس علوم القرآن أصلا؟ عندما ندرس علوم القرآن لأجل أن تكون مفتاحا لتعلم القرآن. القرآن الذي يقول عن حامله رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول صلى الله عليه وآله: إن أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين. فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم، فإن لهم من الله العزيز الجبار لمكانا عليا. فبالتالي مكان علي لمن؟ لحملة القرآن. ومن هنا ينبغي أن يتسابق المؤمنون لأجل أن يكون لهم هذا المكان، أن يكون لهم هذا الشأن العظيم. ومن هنا عندما نأتي لحملة القرآن نجد أنهم يتصفون بصفتين. فعن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه السلام، قال: الحافظ للقرآن العامل به مع السفر الكرام البررة. إذن يوجد وصفان يتصف بهما حامل القرآن. أولا أنه حافظ له، هذا كمال كبير أن يكون الإنسان جوفه مليء وملآن بالقرآن الكريم. والثاني العمل به، لأنه ما فائدة أن يكون الإنسان حافظا للقرآن ولكنه لا يعمل به. عموما لا بد من التركيز على هاتين المسألتين. المسألة الأولى أن يشتغل الإنسان بحفظ القرآن الكريم. المسألة الثانية أنه يعمل بالقرآن الكريم، يعني يعمل بما ورد في القرآن الكريم. وهذا أمر متيسر، ليس بالأمر الصعب، الأمر الذي لا ينال. أما حفظه فيمكن للإنسان أن يحفظه بمجرد الاشتغال به. يعني إذا أردنا شيء مع عزيمة وإرادة لا بد أن يتحقق، وبالخصوص إذا كان في متناول اليد. أما الثاني مسألة العمل بالقرآن، جمال القرآن يتجلى عندما تعمل بآياته، وهذا ليس أمرا ماديا كأكل الطعام مثلا حتى ينقل لنا طيب هذا النوع من الطعام، وإنما هي مسألة وجدانية يصعب حتى وصفها. إذا لم يكن الإنسان هو بنفسه يتذوق طعم العمل بالقرآن لا يمكن لغيره أن يصف له ذلك. ومن هنا يعني من أهمية القرآن وأن قارئ القرآن حامل القرآن. طبعا الورد عندنا في الرواية حامل القرآن، والذي يحمل القرآن وصف بوصفين: أنه حافظ له، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأنه ماذا؟ أنه يعمل به. القرآن عندما يتحدث عن القرآن يقول بأن يهديهم سبل السلام، يعني الذي يعمل بالقرآن، الذين اتبعوه هؤلاء موصوفون بأنه يهديهم سبل السلام. عموما إذا كان هذا الشأن القرآن وحملت القرآن فلا بد من أن ندرسه، القرآن وما هو مقدمة له الذي هو علوم القرآن الذي يكون بابا ندخل منه إلى التعامل المباشر مع القرآن. عموما الدرس الأول هو درس تمهيدي ليس فيه كثير يعني مباحث علمية، وإنما هو تنويه إلى أن حقيقة هذا القرآن المنزل منه تبارك وتعالى ليس منحصرا بطائفة، ليس منحصرا بقومية، ليس منحصرا بفئة أو جماعة، وإنما هو كتاب نازل منه تبارك وتعالى على نبيه الخاتم صلى الله عليه وآله لجميع البشرية، وأفضلهم هو العامل به، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ها، من أراد أن يستقيم بغض النظر عن كونه عربيا أعجميا صغيرا كبيرا أبيضا أسودا، إذا أراد أن يستقيم فهذا هو الذكر للعالمين. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، مطلقا يعملون الصالحات من أي طائفة في أي بقعة من بقاع الأرض، يعملون الصالحات أن لهم ماذا؟ أجرا كبيرا. وذكر أيضا في آيات أخرى أنه أنزل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكذلك أن هذا القرآن أنزل لأجل أن يتدبر الإنسان كما تقدم، وأن يتذكر عموما. والمسلمون متفقون على أن هذا الكتاب لا خلل فيه ولا زلل، بل الذي يتبعه يكون على الصراط المستقيم. ومن هنا كانت الوصية بعد النبي، طبعا احنا راح ندرج تاريخيا إلى علوم القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لم يكن هنالك حاجة لهذه العلوم لأنها كانت واضحة، يسأل النبي صلى الله عليه وآله بالمباشرة عنها، فلا نحتاج إلى هذه العلوم. أما بعده صلى الله عليه وآله فإن الوصية بالقرآن هكذا: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع مصدق. ها، فبالتالي إذا وردت الفتن، وأول فتنة هي ما وقع بعد النبي صلى الله عليه وآله من الاختلاف. عموما عندما نأتي لما قبل الرسالة نجد أن ما قبل الرسالة كان يتصف بطبع جاهلي متميز متركز فيه ماذا؟ جميع أبعاد الفساد، يعني سواء كان اقتصاديا اجتماعيا أخلاقيا، كما تصفه الزهراء عليه السلام عندما تصف الواقع قبل الإسلام، واقع الحياة العربية، قالت عليه السلام: لقد كنتم تشربون الطرق، يعني الماء الراكد، زين، وتقتادون القد يعني الخبز اليابس، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الشيطان من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد صلى الله عليه وآله. فأولا نؤسس لهذه القضية أن المنقذ من تلك الهلكة من تلك الظلمات هو النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك قال القرآن عنه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، حتى يرفع جميع ما كان يعاني منه الناس أنزل الكتاب للنبي صلى الله عليه وآله حتى يكون تبيانا تبيانا لكل شيء. هذا التبيان وصف بأنه أحسن الحديث. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث. ثم وصف الرسول صلى الله عليه وآله في وصيته بحديث الثقلين إن القرآن الثقل الأكبر، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله ماذا وعترتي. زين. وفي الرواية عندما نتحدث عن القرآن، هناك طبعا في الكافي الشيخ الكليني رضوان الله عليه عقد فصلا كاملا اسمه كتاب فضل القرآن، وفيه من الأحاديث ما هو غاية في الروعة في الحديث عن القرآن الكريم. عموما أخوتي، يعني أنا قدمت لكم أنه من لم يكن يعيش مع القرآن قد تمر عليه هذه العبائر مرور الكرام، لكن الذي يعيش مع القرآن سوف يتذوق الحديث عن القرآن. ذاك تشوفون أنتم إن شاء الله عندما ترجعون إلى هذه الروايات التي تتحدث عن القرآن، أصلا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: أنا لا أبالي إذا مات من في المشرق والمغرب وكان معي القرآن. هكذا كان أنسهم بالقرآن الكريم. فعموما الشيخ الكليني رضوان الله عليه هنالك يذكر مجموعة من الروايات، من هذه الروايات الرواية التي تتحدث بالقرآن. قال: كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه. فيه، هاي إخواني محل الشاهد في القرآن، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة. إخواني خلوا عندكم هذه المفردات الثلاث. المفردة الأولى الهدى، المفردة الثانية الحكمة، المفردة الثالثة المعرفة. الهدى أولا، يحتاج الإنسان إلى الهدى كي يخرج من تيه الضلال. إنسان قد يعيش حالة الضلال حتى فيكون تائها، يخرج من الضلال ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الهدى. والضلال بطبعه يكون مظلما في الظلمات. القرآن عندما يتحدث بأن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. زين. طبعا تقدمت الآية السابقة بأن النبي صلى الله عليه وآله أنزل إليه الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بهذا الكتاب. فهذه المقطع من الرواية تقول بأن الهدى فيه مصابيح، لأن الذي يعيش في الضلال يعيش في الظلمة، إذا أراد أن يخرج إلى الهدى احتاج إلى مصباح حتى يرى به. طبعا عندما نتحدث عن المصباح، عن الهدى، عن الضلال، لا نتحدث عن الأمور المادية، لا نتحدث عن الظلمة التي نعيشها في الليل أو عندما ينقطع الكهرباء، ولا نتحدث عن الضوء، هذا الضوء المصباح، لا نتحدث عن النور الحقيقي، عن الظلمة الحقيقية التي يعيشها الإنسان في داخله. قد لا يلتفت إلى ظلمة قلبه، إلى نور قلبه لا يلتفت، ولكن في واقعه الخارجي، في تصرفاته، سوف يجد ذلك، آثار ذلك يجدها في الخارج. إذا كان قلبه مظلما سوف يعيش في واقعه الخارج يعيش مظلما، إذا كان قلبه منورا سوف يعيش بنور. عندما يقول القرآن أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله أو مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الله، هذا في النور، كان ميتا فأحييناه. بأي شيء يا رب أحييته؟ بالنور. الآخر يعيش حالة الظلام الذي يكون ماذا؟ يكون ميتا. عموما خلنا نرجع لهذا المقطع. فبالتالي إذا كان محتاجا إلى الهدى فهو محتاج إلى المصباح، وحينئذ من الاسم المصباح؟ قال فيه مصابيح الهدى. القرآن آياته هي التي فيها مصابيح الهدى. الثاني، المقطع الثاني، وبالتالي يعني إخواني عندما نريد أن نستصبح، عندما نريد أن نسير في الطريق الذي نخرج به من الظلمات إلى النور، لابد أن تكون مصابيحنا التي نوقدها في تلك الظلمة هي مصابيح القرآن، وفيه مصابيح الهدى. بعد، ومنار الحكمة. أولا، ما معنى المنار؟ المنار المكان العالي، هذا كانوا يضعون عليه نار حتى تكون دليلا للتائه، حتى تكون دليلا للقاصد الذي يسافر ويرى نار من بعيد. هاي نسمعها بالمثال، يقول أشهر من نار على علم، هذا منار، يسمى منار. المنار هو المكان المرتفع الذي يضيء لصاحبه. ماذا قال؟ الحكمة التي يقول القرآن ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا يوجد شيء أكثر وأكبر ماذا؟ من الحكمة. الحكمة لأن محلها عال لا ينالها كل أحد، ولذلك نقول هذا حكيم. ولقد آتينا داود الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ويعلمهم الكتابة والحكمة. عندما نأتي الحكمة، قال ومنار الحكمة، يعني وفي القرآن منار الحكمة، المكان العالي، هذه الحكمة التي تكون عالية منالها عندما نريد الوصول إليها، عندما نريد أن نتناولها، إنما يكون بأي شيء؟ يكون بالقرآن وبالتعرف عليه. بعد، المقطع الثالث، ودليل على المعرفة. طبعا خرجنا، أخوان نشوف هذا الترتيب، خرجنا من الظلمات إلى الهدى بأي شيء؟ بالقرآن. ثم رأينا منار الحكمة، منار الحكمة، جئنا إلى الحكمة. هاي طبعا هذا السير في داخل الإنسان، في وجداني، هاي السير، وهذا لماذا يعبر عنه بأنه سير وسلوك، واسلك بنا، في المناجات الشعبان، في المناجات 15، لا اسلك بنا سبل الوصول إليك وسيرنا بأقرب الطرق للوفود عليك. هذا هو الطريق، طريق القرآن. المقطع الثالث، نحن الآن عندما رأينا منار الهدى، عندما رأينا الحكمة منارها، وصلنا إلى هذا المقام الثالث، ودليل على المعرفة. خلق الإنسان كي يعرف، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. ولذلك القرآن ماذا يقول؟ فاعلموا أنه لا إله إلا الله. فاعلموا، هو يطلب منا أن نعلم، الذي يوجب لنا المعرفة بعد الهدى والحكمة هو القرآن الكريم. هذه مراتب مختلفة، مرة أخرجنا من الظلمات إلى الهدى، ثم جاء بنا إلى منار الحكمة، ثم الآن القرآن أوصلنا إلى أي باب؟ إلى باب المعرفة. طبعا والحديث عن المعرفة حديث واسع، ليس هنا مقامه، لكن بابه هو القرآن الكريم. ومن هنا ننتهي من هذه الرواية، من هنا كان للقرآن أهمية عظيمة وكبيرة عند المسلمين. طبعا ابن مسعود يتحدث أنه كان المسلمون سابقا، يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. شوف إخواني، مرة إحنا نتعلم قراءة القرآن، ما نقول مكمل، كمال، ولكن لا يتصور الإنسان بأنه مجرد نعرف المد والإدغام وما شابه أصبحنا أفضل من الآخرين. إلى الآن لسنا من أهل القرآن، أهل القرآن الذين يحفظونه أولا ويعملون به ثانيا، وليست القراءة إلا مجرد مقدمة، ليس إلا يعني تعلم صنعة، كأي صنعة، كالخياط، كالنجار، كلها محترمة مقدرة، ولكن لا توجب تميزا. ولذلك فرق بين أنه يدخل علينا شخصا ويقال بأنه هذا قارئ قرآن، وبين أن يدخل علينا شخصا ويقال بأن هذا حافظ للقرآن، بين أن يدخل شخص آخر ويقال أن هذا حافظ للقرآن عامل به. ها، بالتالي هكذا كان ابن مسعود يقول إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن، ما ينتقل حتى يعرف معانيهن. شنو المراد من هذه الآيات؟ والعمل بهن، يعرف ويعمل. ومن هنا اهتم المسلمون بالقرآن الكريم. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر، ذكر عن القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. هو النبي صلى الله عليه وآله يبين للناس ما أنزل إليهم. إلى هنا لم تكن هنالك مشكلة، إلى هنا لا نحتاج إلى علوم القرآن في هذه الفترة، ولكن بعد النبي صلى الله عليه وآله احتجنا إليه، وبعد المعصومين كذلك. ما هي مناشئ الحاجة إلى علوم تكون على نحو القواعد التي نتعامل معها لمعرفة القرآن الكريم؟ هنالك عوامل أربعة. العامل الأول الفاصلة الزمنية بين تلك الكلمات القرآنية وبين المخاطبين. وذاك إخوان واقعا الآن كثير من الكلمات العربية عندما نسمعها في القرآن لا نعرف معانيها، نذهب إلى المعاجم وإلى التفاسير حتى نعرف المعنى، بل حتى بعض الألفاظ القريبة يعني، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، مرج البحرين يلتقيان. ها يعني عندما نأتي شنو مرج البحرين؟ ما نعرفه. إذا ما نذهب إلى أهل اللغة حتى يبينوا لنا معنى مرج البحرين عموما. فبالتالي الفاصلة الزمنية بين اللغة العربية الفصحى التي كانوا يتكلمونها وبيننا جعلت هنالك هنالك فراغ كبير للتعامل مع القرآن. الثاني من الأمور الأربعة عمليات التحريف والتزوير والدس المتعمدة. طبعا نحن نلتزم بأن القرآن كتاب الله المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله المحفوظ من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن لا ننكر وجود عمليات كثيرة للتزوير حتى إلى زمن قريب، إلى زمن قريب طبعت طبعة أيضا كان فيها بعض الآيات المتغيرة، لكن التفت إليها وسحبت ماذا؟ من الأسواق عموما. يعني توجد هذه العمليات، وهذا ما أدى إلى البحث عن يعني واحدة من أبواب البحث في علوم القرآن هو التحريف، هل التحريف واقع أو ليس بواقع، كيف يكون؟ فاحتجنا إلى أن نبحث هذه المسألة. الأمر الثالث الذي أوجب أيضا عدم التفاعل مع القرآن أو عدم التعاطي معه بصورة إيجابية، دخول كثير من القوميات غير العربية إلى الإسلام. طبعا احنا عندما نأتي نقول دخول كثير من القوميات، هذا لا يمنع من أن الإسلام هو للجميع، ولكن من هنا اختلاط لغة الأقوام الأخر غير العرب بالعرب أوجب أن يتثقف جملة من أبناء اللغة العربية بثقافة غير ثقافة القرآن. ولذلك تجدون هنا الآن عندنا كثير من المفردات، هذه المفردات ليست عربية، وأصبحنا نتعامل معها مثلا خاشوقة، كوب، هذه كلها لا ليست ألفاظ عربية، زين، لكنه نحن الآن نتعامل معها على أنها لفظة عربية. وهاي عندما نأتي نقرأ القرآن نجد بأن القرآن ما يعبر هذه التعابير، يعني تعبير القرآن شيء والذي نستعمله نحن قد يكون شيء آخر. هذا أوجب عند سماعي للقرآن لا أفهم معنى هذه المفردة، فأحتاج إلى مفسر لي. الأمر الرابع توسع الإسلام جغرافيا، يعني الإسلام هو مو يعني جاءوا غير العرب ودخلوا إلى الجزيرة العربية وتغير، لا بل هو نفسه ذهاب الإسلام إلى الديار الأخرى واعتناق الناس للإسلام وقراءتهم للقرآن. هذا أوجب عدم وضوحه، عدم وضوح القرآن عموما. إذا جئنا إلى هذه الأربعة، وجدنا أن دخول هذه العوامل الأربعة أوجب أن يكون أخوان، هذا محل الشاهد، أوجب دخول الحاجة إلى التفسير. يعني هناك فرق بين التبيين وبين التفسير. النبي صلى الله عليه وآله مبين وليس مفسر، وهذا يأتينا إن شاء الله نتحدث عنه، زين، لتبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، والقرآن هو تبيان لكل شيء. زين، شنو معنى التبيين، شنو معنى التفسير، هذا يأتينا. لذلك نحن احتجنا إلى التفسير لوجود هذه العوامل الأربعة التي أوجبت عدم التفاعل مع القرآن. ومن هنا يعني إذا جئنا نعرف التفسير، تعريفه في صفحة 25، ويعرف التفسير بأنه محاولة لكشف المراد الجدي للحق تبارك وتعالى. طبعا وهذا عند العرب الأوائل المراد الجدي واضح، ولذلك كان يتحداهم فأتوا بسورة من مثله، وهذا يعني يتحدث معهم بأنه كتاب عربي أحكمت آياته، فبالتالي هو واضح عندهم. أما نحن الآن احتجنا إلى التفسير حتى نكشف المراد. الجدي قال: من خلال آياته وفق القواعد اللغوية وعلى أساس الطريقة العقلائية وحسب الطاقة، ماذا؟ الطاقة البشرية. ومن هنا ظهرت علوم القرآن. من هنا يعني بعبارة أخرى، التفسير هو عبارة عن علوم القرآن. ولذلك عندما تأتون إلى الكتب، ماذا؟ الكتب القديمة التي ألفت في أول يعني زمان الغيبة وما بعدها، مثلا التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للشيخ الطبرسي، وما شابه من التفاسير، تجدون أنهم في بداية التفسير يذكر جملة من القواعد التي تكون مدخلا للتفسير. بعد ذلك استقلت، أضيف إليها واستنتج جملة أخرى من القواعد، استقلت أصبحت علما مستقلا يسمى علم ماذا؟ علم القرآن، أو علوم القرآن. فبالتالي أصبح العلم متميزا عن التفسير. طبعا احنا عندما نقول علم التفسير شيء والتفسير شيء آخر، علم التفسير يعني تعرف القواعد التي تدخل في التفسير، أما التفسير فهو مباشرة عملية استخراج المرادات من القرآن الكريم. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.